أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لك أولا.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل ذكر في الآيات السابقة الأدلة الدالة على توحيده وأنه هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة، وهو خالق كل شيء، وهو مدبر الأمور لا يشرك في ذلك شيء. ثم بين تبارك وتعالى على أنه بعد أن بين لهم ما ينبغي أن يقوموا به وأقام الأدلة على توحيده ذكر هذه الآية: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بصائر أدلة واضحة تبين لكم على أن الله الذي خلقكم ورزقكم ينبغي أن تعبدوه وحده. ثم بين على أن من أبصر فلنفسه، يعني مصلحة الشخص هذا إن أبصر، بمعنى إذا اعتبر بآيات الله والأدلة الدالة على توحيد الله وعبده وحده فذلك لنفسه. ومن عمي، أي من أعرض عن آيات ربه ولم يؤمن به وحده فعليها. ورسول عليه الصلاة والسلام ليس بحفيظ عليهم يحفظ عليهم أعمالهم، وإنما الذي عليه هو البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله إليه ولم يخفي منه شيئا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق حينما كانت تحدثه: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. فرسول بلغ البلاغ المبين، والله عز وجل أقام الحجة على عباده بإنزال الكتاب الذي هو باقي بين أيديهم وبالرسل الذين أرسلهم إليهم ليبينوا لهم طريق الحق من طريق الضلال. الله عز وجل يقول وكذلك نصرف الآيات، الآيات هذه الأدلة، السماوات والأرض والمخلوقات، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. وليقولوا درست هذه الآية ذكر ابن عباس وغيره على أن المشركين ادعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ما عند الأولين، وقالوا إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. الله يقول ولقد جاءوا ظلما وزورا، وإنما هو آيات أوحاها الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولو كان يخط لقالوا أخذه من غيره، ولكنه أمي لم يقرأ ولم يكتب، وأنزل الله عليه هذا الكتاب وبلغه للناس جميعا. فيقول وقوله درست يعني درست يعني دارست غيرك ممن تقدم وأخذت هذا الكتاب وهذه الدعوة التي تقولها عن أولئك الذين سبقوك. ثم يقول الله عز وجل ولنبينه لقوم يعلمون، يعني يبين كتابه وحججه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، ويعرفون الباطل فيجتنبونه، ولنبينه لقوم يعلمون. ثم الله عز وجل وجه هذه الآية لرسوله ولأتباعه الذين يعملون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله في كتابه، فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، لكل من سلك طريقه يتبع الوحي المنزل من الله عز وجل. ثم قال وأعرض عن المشركين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. وكما قلنا أن الآيات كلها التي في كتاب الله من أوله لآخره تدعو إلى توحيد الله وحده وإلى عبادة الله وحده، وكل الأنبياء السابقين كلهم أوحى الله عليهم إليهم أن يبينوا للناس أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، لأن الخصومة بين الأنبياء وبين الأمم هو في توحيد الألوهية. يعني توحيد الألوهية معناه توحيد العبادة، أي أنك تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. وقد كررنا مثل هذا الكلام على من كان حضر بعض الدروس، والله عز وجل أخبر في كتابه أنه المعبود وحده. أما الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فلم ينكره أحد من البشرية، كلهم يعترفون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تعجبوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآلهة التي يعبدونها في ذلك الوقت اللات والعزى وجميع الأصنام التي يعبدونها ويتعلقون بها كيف يجعلها كلها إله واحد. ثم بينوا على أنهم ما يعبدوها لأنها تخلقهم أو ترزقهم أو تحييهم أو تميتهم، وإنما قالوا يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا بين العلماء على أن ما يعمله كثير من الناس من التوسل بالأولياء، الذبح لهم، التقرب إليهم، الاستغاثة بهم، هذا كله شرك بالله عز وجل. والله قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأخبر الله عز وجل عن المشركين السابقين على أنهم إذا جاءت الشدة وجاء الضيق على أنهم يلجؤون إلى الله وحده ويتركون كل ما يتعلقون به من الأصنام، حتى إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم ريح طيبة وفرحوا بها حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله فإذا جاءتهم الريح العواصف دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني متى يدعونهم مخلصين له الدين؟ أولا لما تأتيهم الريح الطيبة ويفرحون بها، ثم تأتي الريح الشديدة العواصف وجاءتهم هذه العواصف وخافوا على أنهم سيغرقون، عند ذلك يخلصون العبادة لله وحده ويدعونه وحده ويخلصون العبادة له وحده. أما في الفترات الأخيرة حينما ابتعد الناس عن التوحيد، فحينما تصيب الإنسان الشدة والضيق ما يلجأ إلى الله بل يلجأ إلى الأولياء، يا فلان يا فلان يا فلان، وهذا الحقيقة كله يعني شرك بالله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل وأعرض عن المشركين، يعني يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أنت اتبع ما أوحي إليك، والذي أوحي إليه العبادة لله وحده، والمشركون الذين يخالفونه الله أمره في تلك الفترة أن يعفو عنهم وأن يتسامح عنهم وأن يعرض عنهم حتى ينصره الله عز وجل. وهكذا الذي صار في مكة الفترة السابقة في البعثة كلها كان يدعوهم، ولم يكن هناك أكثر من الدعوة، وإنما حينما انتقل للمدينة وقويت الشوكة وكثر المسلمون واستمر المشركون على شركهم هناك قام الجهاد، الجهاد الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما كان يبعث الجيش إلى أي منطقة من المناطق يأمر القائد بتقوى الله عز وجل وبمن معه خيرا، ثم يأمره إذا حاصروا أهل قرية فإن سمعوا النداء يكفون عنهم، يعني إذا سمعوا الأذان ينتهون عند ذلك، وإذا لم يسمعوا الأذان يدعوهم إلى أن يتركوا ما هم عليه من الشرك، إن اتفقوا معهم ووافقوا فصار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا عند ذلك يقاتلون. هؤلاء الذين يقاتلون إما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا مشركين، أما المشركون فلم يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فيدفعون الجزية كما قال تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا في الوقت الذي كان عند المسلمين القدرة على الدعوة وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكن ليس الجهاد أنه قتل الناس كما يلبس على المسلمين ويقول على أن الإسلام ما جاء إلا بالذبح. الإسلام لم يأتي إلا رحمة، الله عز وجل قال لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجهاد المشروع وطريقة الجهاد المشروع، وكذلك أصحابه من بعده الخلفاء الراشدون، وفتحت الأمصار شرقا وغربا، ما كانوا يذبحون الناس وإنما جاءوا ليهدوهم ويدلوهم على الطريق الصحيح. ولهذا لما ربعي كان عند كسرى وقالوا ما الذي جاء بكم، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الدعوة الصحيحة السليمة. وأعرض عن المشركين. ثم قال الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا. هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ويقول في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله يقول في هذه الآية ولو شاء الله ما أشركوا، فلو جاء أراد الله عز وجل أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة لجعلهم كذلك، ولكن أخبر على أن حكمته تكون بخلاف هذا. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أنه سيكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما سأل الصحابة كيف يكون الأمر، هل هذا شيء فرغ منه أو أمر مستأنف، لأن الله عز وجل حينما أخبر في هذه الآية وكذلك أوحينا إليك القرآن العربية لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الجمع يعني يوم القيامة، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهم سألوا فيما يكون الأمر ما دام فريق في الجنة وفريق في السعير، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأخبر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد منا يعلم أنه في أي الفريقين، هذا أمر أخفاه الله عز وجل عن عباده، ولكن هذا أمر الله عز وجل أراده وقدره، ولا بد أن يكون. فقوله لو شاء الله ما أشركوا، يعني لو شاء الله أن يجعلهم أمة واحدة لجعلهم، ولكن قال يدخل في رحمته من يشاء. احتجاج المشركين بالمشيئة لا حجة لهم في ذلك، لأن الله عز وجل له الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والله أخبر عن المشركين على أنهم حينما يكونوا يوم القيامة ويعرضون على النار يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم ليعملوا صالحا. الله أخبر قال ولو أعيدوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حينما يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم للدنيا ليعملوا صالحا بعدما دخلوا النار، الله أخبر على أنهم لو خرجوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل أراد ذلك وشاءه، ويعلم أن جماعة هناك يستحقون النار وآخرون يستحقون الجنة، ولله الحجة البالغة كما قال في كتابه ولو شاء لهداكم الأجمعين. في أحاديث القدر التي بينت هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، في أحاديث القدر في الصحيحين أن المولود حينما تكون النطفة في الرحم وتبلغ 120 ليلة يعني تخلق، ويأتي الملك الذي يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن كل واحد منا مكتوب له ما في هذه الدنيا، ومكتوب له مصيره إلى الآخرة وأين يكون في أي الفريقين. حينما قال الصحابة رضي الله عليهم هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في شيء قد فرغ منه، لكن أخبر على أن كل واحد ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل. الذي بين هذه الآية وأن الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى على أنه كان في غزوة من الغزوات، فجاء رجل كافر من المشركين وقال للرسول عليه الصلاة والسلام هل أقاتل أو أسلم، هل أقاتل أو أسلم؟ قال بل أسلم. فأسلم يعني يطق لله بالشهادة بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث الصحيح. هذا الرجل كان يعمل بعمل أهل النار، كافر مشرك، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هل يسلم أو يقاتل، قال أسلم أولا ثم قاتل، فأسلم ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني كناية عن قرب الأجل، ثم يسبق عليه الكتاب الذي سمعنا فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الملك يكتب لكل واحد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا كتبت له السعادة. فعند ذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمور كلها بيد الله، وأن الإنسان يعني سيكون إلى الأمر الذي كتبه الله عز وجل له ولا ينصرف عنه. في نفس القصة نفسها في الغزو أيضا، في تلك الغزو أو في غيرها، أن رجلا من المسلمين كان يقتل في المشركين قتلا ذريعا، فقال أحد الصحابة ما أبلى مثل فلان، يقول ما عمل واحد عمل طيب جدا مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، إنه من أهل النار، هذا مسلم ويقتل في المشركين. فتعجب الناس، فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه وهو يضرب في المشركين وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، أثخنته يعني جسمه كله فيه ما مكان له فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلما أثخنته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره فاتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. هذا أمر مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم، وفي الأحاديث الصحيحين أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو شرب سما ومات به أنه يكون في النار خالدا مخلدا حتى يحكم الله عز وجل بين عباده. هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الحديث السابق: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا الرجل كان يعمل بعمل أهل الجنة، يقتل في المشركين وهو مسلم. فلما قرب الأجل والله عز وجل قد كتب له على أنه يكون كذلك حينما كتب الملك يعني رزقه وأجله وشقي أو سعيد، عند ذلك قتل نفسه. وقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. هذا الذي يبين قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. فمشيئة الله فوق كل مشيئة، ولا يمكن أن الإنسان يشاء شيئا والله لا يشاءه ويقع ما يشاء العبد، هذا من الأمور المستحيلة. وقبل قليل لعل الطالب هذا موجود بيننا يسأل عن مثل هذه الأسئلة، لكن ما أشاهده، فيسأل عن قضية المشيئة. فقلت: يا أخي، الله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت لك مشيئة أثبتت، ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله، فلا يمكن أن تعمل شيئا والله عز وجل لا يريده. وقد ذكر العلماء قصة ذلك الرجل الذي جاء عند شيخ وهو يدرس الناس، وكان من عقيدته أن الله لا يشاء الشر وإنما يشاء الخير فقط. فذاك الرجل عامي ولكنه على الفطرة السليمة، فقال للرجل: أن حماري سرقت، يعني له حمار سرقت، فيريد من الشيخ هذا أن يدعو الله أن يعيدها إليه. فرفع يديه ودعا وقال: اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، ولم تشأ سرقتها. قال له: بالله عليك لما كففت عن هذا الدعاء الظالم. يعني هذا رجل بدوي عام لكنه بفطرته قال: إذا سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد. فهمنا هذا التعبير؟ يعني هو يقول أنه يقع في مشيئة الله ما لا يشاءه الله، يعني معنى العبد يشاء شيئا والله لا يشاءه فتقع مشيئة العبد. هذا الرجل السارق، كما نقول سارق وحرامي، جاء وأخذ حقه، فطلب من هذا الشيخ أن يدعو الله أن يعيد له تلك الخصلة التي سرقت عليه. فقالها بهذا الدعاء: اللهم أن حماره أو تقول جمله أو تقول سيارته سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني الله ما شأ سرقتها. قال له: أنت هذا الدعاء ما يصلح. لماذا؟ لأنها إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأن الأمر ليس بكيفه. مفهوم هذا؟ إذن الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. فلو شاء الله أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة لفعل ذلك، ولكن حكمته اقتضت خلاف هذا. إذن الله عز وجل له الحكمة البالغة في كونه يجعل هذا من العصاة وهذا من الصالحين، وهذه حكمة الله، والناس كلهم لا فرق بينهم، عندهم منحهم السمع والبصر والعقل، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. أبو جهل عنده كل ما عند أبي بكر، أبو بكر يسمع ويعقل ويبصر، وأبو جهل يسمع ويعقل ويبصر، لكن الله عز وجل شاء لهذا شيئا ولم يشاء لهذا الآخر، والله له الحكمة البالغة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلله الحجة البالغة، فلا يمكن أن يكون القدر حجة لأهل الباطل. القدر ما هو حجة لأهل الباطل، يقول الله قدر علي. ولهذا يحكون عن عمر بن الخطاب أو غيره من أن رجلا سرق فجيء به لقطع يده لأنه سارق، واسترق ما هو كل حاجة تسرق يقطعون أيدي الناس، وهذا سأتكلم عليه في هذه المناسبة. هذا الرجل سرق، فلما جاء به احتج بالقدر، قال الله قدر علي إن شاء الله أن أسرق، قال وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك، يعني أنت قدر الله عليك أن تسرق وأن الله عز وجل قدر علي أن أقطع يدك، لأن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. والسرقة أو حد السرقة هذه من الحدود التي تستفيد منها المجتمعات في أمنها واستقرارها وعلى أموالها وعلى أعراضها، هذا من الأمور التي الله عز وجل شرعها لعباده، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة، يعني القتل، القاتل حينما يقتل ويقتل الناس يشاهدون على أن من حدث نفسه أن يقتل شخصا آخر فسيقتل، أما إذا كان علم أنه سيسجنوه فترة محددة ثم يطلع هذا ما يهم السجن، يروح يسجن ثم يطلع بعد ذلك، لكن إذا علم على أنه سيقام عليه القصاص وأنه سيقتل يحجم عن قتل ذلك الرجل، فتكون فيه حياة له وحياة للآخرين. والله عبر بهذا التعبير ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكان في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدى واحد من قبيلة على قبيلة أخرى وقتل منهم واحدا، فإن أخذوا هذا القاتل وسلموه للقبيلة انتهى الموضوع، وإن امتنعوا قامت الحرب بين القبيلتين، فبدل ما يكون واحد يقتل يقتل عدد من الجانبين. الله عز وجل جاء بهذا التعبير اللي هو أبلغ من كلام العرب، القتل أنفى للقتل، قال ولكم في القصاص حياة. قطع اليد السرقة، ما كل سرقة تقطع فيها اليد، وإنما هناك شروط لا بد أن تتوفر هذه الشروط. أولا أن يكون المال نصابا، وأن يكون في حرز، في حرز مثله، وأن يأخذه خفية. هذا المبلغ الآن يعني حوالي 50 ريال أو 56 ريال يقدرون النصاب، هذا المبلغ لو أخذه من حرز مثله، يعني في صندوق مغفل عليه وجاء ودخل وأخذ هذا المال، هذا تقطع يده. لكن أنت تمشي في السوق وفي جيبك 100,000 ريال، 100,000 مو 1,000، واختلس واحد من جيبك، هذا ما يمكن أن تقطع يده، لأن هذا المال مو في حرز مثل هذا في جيبك، وهذا الجيب ما هو للأموال هذه، فهذا الذي اختلسه هذا لا يقام عليه الحد، ولكن يعزر، مو معنى يترك، يعزر تعزير لكن يده لا تقطع. إذن قطع اليد لا يكون إلا إذا توفرت الشروط. ولهذا هذه البلاد بحمد الله ونرجو لها التوفيق وأن تستمر على ذلك تقيم الحدود، ومن الحدود قطع اليد السارق الذي يسرق ويكون بهذه الشروط وتثبت عليه السرقة تقطع يده. لكن أنا أقول للإخوان الآن كلهم زوار مثل أيام الحج، شاهدوا هل تجدون أيدي الناس مقطوعة؟ لأن المشركون المجرمون الذين يتبعون آراءهم يقولون هذه يد عاملة فتقطع، فإذا قطع أصبح الشعب نصفه مشلول، كل من معهم اليد واحدة بس. أنا أقول شاهدوا هل ترون يد مقطوعة؟ لأن يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي، وقطع اليد ما يكون يدخل في غرفة في المستشفى وتعمل له بنج وتقفل عليه الباب وتقطع يده، لأن الغرض ما هو التشفي من السارق، هي الحدود الحقيقة مطهرات وزواجر، الحدود مطهرة وزواجر، يعني مطهرة لمن ارتكب الذنب فهذا تطهير له، لأن من أقيم عليه الحد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في قضية الحدود من أصاب شيئا من ذلك فأخذ عليه أو أقيم عليه الحد فهو كفارته، ومن لم
يؤخذ عليه فأمره إلى الله يوم القيامة. هذا تقطع يده أمام الناس علنا. والله قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني ما نقيم الحد في الغرف نقفل على الشخص ونقيم عليه الحد، الحد يقام علنا أمام المصلين، إذا طلعوا من المسجد يأتي القاري ويقرأ الحكم على هذا الرجل أنه ارتكب المعصية الفلانية التي فيها حد، ثم يقام عليه الحد. هذا الذي يستفيد منه الناس. فالشاهد من هذا أن قول المخالفون لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المجتمعات إذا طبقت هذه الحدود شلت يعني أيدي الناس، بدل هذه اليد تكون عاملة يعني خلاص كل الناس معهم اليد واحدة، الحمد لله ما في يد مقطوعة تشاهدونها، لأنها يد واحدة تقطع تكفي عن بقية الأيدي، كل واحد يعلم على أنه لو أخذ مالا بهذه الصورة تقطع يده. إذن الحدود هي فيها الزجر للآخرين وفيها التطهير لمن ارتكب تلك المعصية، وهكذا جميع المعاصي التي فيها حدود. وينبغي أن نعلم على أنه ما في مجتمع من المجتمعات ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن البلاد التي تطبق الحدود الجرائم الموجودة فيها أقل من الجرائم الموجودة في البلدان الأخرى التي لا تطبق الحدود، وهذا يعرفه كثير من الناس. في كثير من البلدان لا تستطيع أن تنام سيارتك في الشارع، أليس كذلك؟ كثير منكم الآن من خارج المملكة جايين لأداء هذه العمرة، ما تستطيع تنام سيارتك في الشارع، إما يشلحوها وإما يشيلوها. وننظر هنا بحمد الله الشوارع مملوءة سيارات، والناس نائمين في بيوتهم، والناس في أمن واستقرار، كله ببركة تطبيق الحدود على من حدثته نفسه بأن يأخذ أموال الناس. وكذلك نقول كل المعاصي التي فيها حدود توجد في كل مكان وفي كل عصر وفي كل زمان، حتى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدت السرقة، وجد الزنا، وجد القتل، كلها وجدت، ولكن أقيمت الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. فليس معنى ذلك أن البلد التي تطبق الحدود ما تبقى فيها معصية والناس كلهم مطهرون، لا، المعاصي موجودة، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب، ما هو العيب في وقوع المعاصي. يعني بنو آدم خطاؤون والخطأ يحدث، لكن العيب في كون الإنسان يرتكب معصية فيها حد من حدود الله ولا تطبق الجهة المسؤولة ذلك الحد عليه. نعم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالله عز وجل له المشيئة التامة وله المشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما جعله حفيظا عليهم يحفظ عليهم ما يقومون به، وإنما عليه البلاغ، فالرسول بلغ البلاغ المبين، ومن أخذ بالبلاغ وأخذ بطريق الحق فالأجر له والسلام له، ومن ارتكب الأمور الأخرى المخالفة فالذنب عليه، ومن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها. ثم الله عز وجل ينهى عن شيء كان الناس يعملونه. الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا نهي للمسلمين أن لا يسبوا أصنام المشركين، لأن المشركين يعتبرون هذه الأصنام آلهة ويقدسونها ويطيبونها ويتعلقون بها، ويخشون أنهم إذا عملوا شيء قد يصيبهم ما يصيبهم فيتعلقون بها. إذا سب المسلمون هذه الآلهة وهي أصنام، إما أحجار وإما أشجار وإما أي نوع من الأنواع، إذا سب المسلمون هذه الأصنام فالمشركون تأتيهم الحمية فيسبون الله، يعني يسبون إله المسلمين. فالله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبون الله بجهل لأنهم ينتصرون لآلهتهم، فالله نهى عن ذلك. وهذه قاعدة شرعية عند العلماء على أن الشيء المحرم يعني إذا كانت فيه وسيلة توصل إلى الشر فينبغي أن لا ترتكب. مثلا الرسول لما نهى أن يسب الرجل والديه، يعني تعجب الناس، هل يمكن الإنسان يسب والديه؟ هل في أحد يسب أمه وأباه؟ نسمع كيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنت السبب في السب لوالديك، لأنك لما سببت والد هذا الرجل أو أمه هو يرد عليك بمثل ما عملت، فتصير أنت السبب. إذن مثل هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذا العمل محرمة. إذن السب هذا لآلهة المشركين تؤدي من المشركين إلى أن يسبوا الله عز وجل، فالله عز وجل نهاهم عن ذلك لأن هذه وسيلة قد تؤدي إلى محرم، وإن كان في الأصل جائز لأن آلهة المشركين ليس لها قيمة، ولكن إذا سبت فسيؤدي هذا إلى أن المشركين يتعصبوا لآلهتهم ويسبوا الله عز وجل، فنهاهم الله عن ذلك. فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل له الحكمة البالغة، وكون الإنسان يرتكب المعاصي هو بسببه، لأن الله عز وجل أخبر قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل. فحينما بدأوا هم بالزيغ الله عز وجل وجازاهم بمثل ذلك الذي يستحقونه، وهذا ما أراده الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء جميعا سيعودون إلى الله، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ما هو ينبئهم بس يخبرهم أنكم عملتم كذا وعملتم كذا، بل يجازيهم على ذلك العمل، يجازيهم ينبئهم بأعمالهم ثم يجازيهم عليها. وكلنا نقرأ في الصور القصيرة التي نسمعها دائما الله عز وجل يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ولهذا ينبغي للمسلم ألا يملي على من معه إلا الخير، كل كلمة مسجلة عليك. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالرقيب العتيد الملكان معك، إذا تكلمت وعملت حسنة الملك الموكل بكتابة الحسنات مباشرة يسجلها لك في كتابك، وإذا ارتكبت سيئة فالملك الذي على اليمين يقول للملك الآخر أمهل انتظر، ما في مبادرة يعني بسرعة، لعله يرجع لعله يتوب، فإذا رجع خلص ما بقى عليه شيء. إذا صمم كتب السيئة واحدة، وأما الحسنة فتكتب بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله على عباده. حسنة تكتب لك بعشر بتضاعف إلى أضعاف كثيرة، سيئة ما في إلا هي واحدة ما في غيرها. فالله عز وجل يعني عمل لنا وبين لنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون محترزا على نفسه. الله عز وجل أخبر أن يوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب، وهذا الكتاب فيه كل شيء، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول في السورة القصيرة التي نقرأها دائما ونغفل عن التدبر لها، الله أخبر على أن الإنسان إذا عمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإذا عمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا ما هو في هذا الكتاب الذي قاله الله عز وجل، يعني ينشر هذا الكتاب ويقولون أصحاب الكتاب كل واحد يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن الإنسان الذي يعمل الجرائم مثل الجبال هذه مسجلة من باب أولى. فإذا كان الشيء الصغير الدقيق إذا عملته سجل عليك وتجده في كتابك هذا فمن باب أولى الكبائر التي يرتكبها الإنسان. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فينبغي للمسلم أن يحترز لنفسه ولا يملي إلا الشيء الطيب، لأن عندك من يسجل عليك. يعني في المثل العادي إذا عرفنا على أن فيه ناس يتابعون ويرفعون عنا أشياء لجهات أخرى فالإنسان يحترز ما يتكلم إلا بالكلام الذي ينفعه، لأن لو تكلم بكلام يخالف سجل عليك وستبلغ للجهة الأخرى، لكن كل الذي سيعملوا فيك إما يسجنوك إما يعملوا لك أي حاجة. وأما ذاك اليوم فالعذاب غير العذاب، الجزاء غير الجزاء، لأن ذاك اليوم النار التي إذا ألقي فيها الإنسان يلقى العذاب الشديد. السجن ذاك اليوم في الآخرة في الجنة في النار هذا سجن مؤبد، ما في يعني ما في رجعة. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن هذا المحشي كله الذي يخشى على المسلم أن يكون عنده الشرك هي المسألة الكبيرة. هذه المعاصي الكثيرة التي تكون مسجلة عليك إذا كانت كلها معاصي دون الشرك فأنت تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبك بقدر ذلك الذنب وإن شاء عفى عنك من أول وهلة. أما الشرك فالله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هل في أحد منا يستطيع أن يمكث في النار لحظة؟ هذه النار الموجودة إلا هي كما جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا. فإذا كانت هذه المعصية تعرضك لعقاب الله وأنت تعرف أنك متوعد على هذه المعصية، يعني الكبيرة من الكبائر كالزنا وكالسرقة وغيرها من المعاصي أنت متوعد عليها بالعذاب والعذاب بالنار، أنت تحت المشيئة إن شاء الله عذبك بقدر ذنبك، لكن هل أنت تستطيع على دخول النار ولو لحظة من اللحظات؟ وما دمت تعلم على أنك لا تستطيع عليك أن تبتعد عن الأمور التي تلقيك في هذه النار. لكن أفرض أنك وقعت في معصية، لأن الإنسان ما هو معصوم، باب التوبة مفتوح، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. فإذا تبت في هذه الدنيا في الوقت الذي تقبل فيه التوبة فهذه الذنوب كلها تمحى عنك. أما إذا لم تتب كما قلنا فالإنسان معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. وهذا القول أقوله لأن فيه جماعة في القديم وفي الحديث يقولون من ارتكب كبيرة هو كافر خالد مخلد في النار. فينبغي لنا أن نعلم على أن هذا القول مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الشفاعة الموجودة في الصحيحين، أولا في كتاب الله وكذلك في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن كما قلت المشكلة أنه إذا دخل النار وسيخرج منها إذا كان موحدا، لكن يخرج بعدما يصير بهذه الحالة. ونذكر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الجماعة الذين ارتكبوا أو تأثروا بفكر الذين يكفرون الناس بالمعاصي بالكبائر، والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جماعة كانوا في العراق ودخل عليهم فكر الذين يقولون بأن من ارتكب معصية فهو كافر، وجاءوا للحج وعازمون على أن يخرجوا على الحجاج، يعني هذه نيتهم، مجموعة منهم عصابة معهم يزيد الفقير، هو فقير كما سبق الحديث عن ذلك، ليس فقير من جهة المال إنما فقرات ظهره فيه ألم فلقب بهذا، والحديث في صحيح مسلم في أوله في صحيح مسلم. هذا الرجل وجماعته وهم في طريقهم إلى الحج قالوا لو مررنا المدينة، فمروا المدينة فدخلوا هذا المسجد، فوجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس متكئ على سارية. قال هذا الذي هو يزيد الفقير هو رئيس المجموعة، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. الجهنميون معناه الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. فجابر بن عبد الله حدث وأخبر على أن فيه جماعة يدخلون النار حتى تحرقهم النار ويصيرون مثل عيدان السماسم، السمسم العود محروق، ثم يخرجون من النار فيلقون يلقونهم في نهر يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون ثم يدخلون الجنة. الخوارج طبيعتهم في ذاك الزمن وفي هذا الزمن ما في أدب مع العلماء، لأن العلماء أساتذتهم حرموا عليهم وأبعدهم عن العلماء أن يجلسوا عندهم ويسمعوا منهم. فقام هذا الرجل وقال يا صاحب رسول الله، يعني يرفع صوته، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فجابر بن عبد الله يعني تلطه معه وقال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. معنى ذلك أنهم حفاظ القرآن، ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم. يعني لا نظن على أن هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل أنهم لا يصلون، بل هم يصلون وزيادة يحفظون القرآن، ولكن كما قال الرسول لا يفقهونه، قال لا يتجاوز حناجرهم، ما في فقه عندهم في القرآن. هذا الرجل يحفظ القرآن ويستدل بهذه الآية وأمثالها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآية المقصود بها الكفار الذين يستحقون النار. لكن قال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال له هل قرأت المقام المحمود وهي الآية في سورة الإسراء؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم. قال هو هذا يزيد فأنشأ يحدث، يعني ذكر الحديث الطويل وذكر حديث الشفاعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء بعدما يكونوا بهذه الصورة مثل عيدان السماسم، وأنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. ذاك الرجل ومن معه يبحثون عن الحق، فلما سمع هذا الحديث وهو صحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المقام المحمود الذي يحمد الله يحمد الناس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كلهم كل الأمة في ذاك الموقف العظيم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شفع لهم عند الله عز وجل. ذاك اليوم ما في شفاعة إلا بإذن الله، وحينما يأتوا الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل، كل واحد يقول نفسي نفسي، فلما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يسجد بين يدي الله السجود الطويل، ثم يقال ارفع رأسك واشفع تشفع. ما في شفاعة مثل الدنيا تدخل على الملك ولا على الرئيس ولا على الأمير تقول له أنا أشفع في فلان، لأنك لو ما قبل شفاعتك يمكن يخاف على نفسه تعمل له مشكلة، أما الله عز وجل فلا يمكن. إذن من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فما طلب منهم من أول لحظة إلا أنه جاء وسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، وفتح الله عليه من المحامد كما يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم بعد السجود الطويل قال له ارفع رأسك واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى الكبرى هي للفصل بين الناس يوم القيامة. من شفاعته إخراج العصاة من النار. هذا الحديث الذي سمعته في صحيح مسلم في إخراج أولئك بعدما امتحشوا. الجماعة اللي يبحثون عن الحق وهم معه لما رجعوا لمنزلهم فقالوا فيما بينهم هل ترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابي وقال هذا القول وأن العصاة يخرجون من النار بعدما يسيرون بهذه الصورة، فكلهم ريعوا عن فكرهم كما جاء في الحديث، إلا واحد ذهب إلى الحج حج وخرج على الناس. فالشاهد أن هذا الفكر منتشر، والتكفير للمسلمين منتشر، والمنهج هو واحد، لا فرق بين منهج أولئك ومنهج هؤلاء. فالمسلم لا يجوز الحكم عليه بالكفر، والعلماء كلهم يقولون من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه القاعدة متفق عليها بين المسلمين، وأن الذين يرتكبون المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، من شاء عفى الله عنه ومن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا القول الذي نقوله، الخوارج يقولون لأهل السنة أنتم فتحتم الباب للناس بارتكاب المعاصي ما دام تقولون لهم أنكم ستدخلون الجنة، وأهل السنة يقولون لهم احنا ما قلنا يدخلون الجنة من أول لحظة، المفتاح مو في جيبه يجي يفتح، هذا عليه معاصي إن شاء الله عفى عنه، وليس لك أن تعترض على الله، وإن شاء أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه. هؤلاء فكرة الخوارج، وطائفة أخرى تسمى المعتزلة يوافقون الخوارج في التخليد في النار للفساق، من ارتكب معصية يخلد في النار. هذا الكلام أقول لطلاب العلم، كيف يعني هذا يخلد في النار؟ عندهم على أن أي ذنب عليه وعيد من الله عز وجل بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار. أهل السنة يقولون لا، ما هو واجب على الله، إن أراد أن يدخله دخله، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه، لكن هم يقولون لا، يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل فيه شفاعة؟ يقولون لا، ما فيه شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. هذه عقيدتهم، وهو إنفاذ الوعيد. ولهذا المعتزلة في ذاك التاريخ وفي هذا التاريخ الآن اللي نتحدث فيه موجودين يؤلفون الكتب ويقولون عن أن من ارتكب المعصية خالد مخلد في النار، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبائر سبق ذكرنا قضية السرقة، السرقة كبيرة من الكبائر، الزنا كبيرة من الكبائر. ماذا قال الله عز وجل عن السرقة وعن الزنا؟ هل قال اقطعوا رقبة السارق، ولا قال اقطعوا يده؟ والسارق والسارقة لو كانت هذه المعصية تخرجه من الإسلام ويستحق أن يخلد في النار لقال الله عز وجل اقطعوا رقبته، ما قال يقطعوا يده، وإنما يقطعون يده. طيب الزاني، هذه كبيرة من الكبائر، عندهم علامة أن من ارتكب الزنا خالد مخلد في النار، والله عز وجل ماذا يقول؟ الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كان الزاني كافر كان يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اجلدوا. إذن كلامهم اللي يقولونه وعقائدهم مخالفة لكتاب الله عز وجل ومخالفة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فكل واحد عمل عملا في هذه الدنيا فسيرجع إلى الله، كل الأمة راجعون إلى الله وكلهم محاسبون، والله عز وجل سينبئهم بأعمالهم. فمن عمل خيرا فينال الخير، يدخله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن كان من أهل النار فسيدخل النار، ولا يدخل النار إلا بذنبه الذي ارتكبه، فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم يقول عن المشركين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الآيات التي يدعونها ويطلبونها هي الآيات الحسية، مثلما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزحزح عنهم جبال مكة تروح وأن يقلبها ذهب إلى آخر ما قالوا، وكذلك الأمم السابقة حينما يطلبون الآية من نبيهم. الله عز وجل لم يستعجل على هذه الأمة لأنه يريد بقاءها، لأن الآية إذا جاءت بعدما يطلبونها وجاءت ولم يؤمنوا أهلكهم الله عز وجل، ولهذا أخبر عن قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا يعني متعهم قليلا بقية حياتهم. وأما غيرهم من الأمم فكل أمة طلبت من نبيها المعجزة الظاهرة الحسية وقدمت لهم فلم يؤمنوا، الله عز وجل يستأصلهم، ولم يريد الله تبارك وتعالى أن يستأصل هذه الأمة، وإنما يريد بقائها إلى قيام الساعة. ولهذا أكبر معجزة كتاب الله عز وجل الذي بين أيدي الناس إلى يوم القيامة. والله قال عن هذا الكتاب: ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فآيته ومعجزته في كتابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.